بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذه ثلاث مسائل بعد الأربع المسائل الأول مما يجب تعلمه. والأربع المسائل الأول مجملة، وهذا الذي سيأتي كالتفصيل والإيضاح لها. الأولى أن الله خلقنا، فالله عز وجل هو الخالق وحده الذي أوجد الخلق من العدم، أوجدهم من العدم، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذا أيضا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من آية أن خلقكم من تراب، وأدلة في الباب كثيرة. الله خالق كل شيء، وهذا عموما يدخل فيه كل مخلوق. خلق العباد وخلق الكون كله، خلق العباد وخلق أفعالهم. والله خلقكم وما تعملون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل هو الخالق وحده، ويقول الله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه الآية حجة على المشركين، فعندما صرفوا عباداتهم لغير الله سبحانه من الأصنام والأوثان، مع أن هذه الأصنام مخلوقة وهذه الأوثان مخلوقة، والله عز وجل يحتج عليهم بهذا الاحتجاج العقلي: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، يعني هل أوجدوا من غير من يوجدهم، أم أنهم خلقوا أنفسهم، أو خلقوا السماوات والأرض. هذه حجة قوية. ولذلك قال جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآيات قبل أن يسلم، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وقرأ هذه الآيات، وقال: كاد قلبي أن يطير من بين جنبي. فالله عز وجل هو الخالق، أوجد الخلق من العدم. وقوله سبحانه: فتبارك الله أحسن الخالقين، لا يعني ذلك أن هناك خالق غير الله عز وجل، وإنما الخلق الذي يتصف به المخلوق هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة، من شكل إلى آخر، كما قال الله عز وجل عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني يحولها من شكل إلى آخر، من صورة إلى أخرى. أما الخلق الذي هو بمعنى الإيجاد من العدم، فهذا يتفرد الله سبحانه وتعالى به، ولا يمكن أن يتصف به المخلوق. أن الله خلقنا ورزقنا كذلك أيضا مما يجب الإيمان به، أن الله عز وجل هو الرازق وحده سبحانه، هو الذي يرزق عباده: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. فالله عز وجل هو الرازق وحده، هو الرازق وحده لا شريك له. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله الصادق المصدوق الحديث الصحيحين، وفيه أن الله عز وجل يبعث الملك إلى الجنين وهو لا يزال في بطن أمه، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب، والرزق نوعان كما يقول أهل العلم: رزق خاص ورزق عام، رزق خاص ورزق عام. فالرزق الخاص هو الذي يكون بمعنى التوفيق للعبادة والخير، معنى الإيمان والتقوى، هذا رزق خاص يرزق الله عز وجل أهل الإيمان، ويدخل فيه أيضا الرزق الحلال الذي يسوقه الله عز وجل إلى عباده المؤمنين، كما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويدخل فيه كما سمعت رزق الإيمان والتقوى والعمل الصالح، هذا رزق خاص لأهل الإيمان. والقسم الثاني الرزق العام، ويعنى به ما يكون به قوام البدن من مما يعيش الإنسان، مما يعيش به ويكون به قوام بدنه، أي مما يتغذى به، هذا يدخل فيه الحلال والحرام، ويشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر، كلهم يرزقهم رب العالمين. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن هذا الرزق العام، هذا الرزق العام. قال: ورزقنا ولم يتركنا هملا. وأمر الخلق والرزق هو من متعلقات توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، والرزق هو من التدبير، داخل في التدبير. وقوله ولم يتركنا هملا، نعم الله عز وجل خلق الإنسان ولم يتركه هملا، لم يخلقه الله عز وجل سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، الآيات. وهكذا قال سبحانه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله عز وجل ما خلق الإنسان هدى، ولم يخلقه سبحانه وتعالى عبثا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي يترك لا يؤمر ولا ينهى، هذا لا يمكن ولا يكون. فالله عز وجل ما خلق الخلق هملا ولا سدى ولا عبثا، بل خلقهم لغاية عظيمة وهي العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. قال: بل أرسل إلينا رسولا. أرسل الله عز وجل إلينا رسولا كما أرسل إلى سائر الأمم قبلنا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الله عز وجل أرسل لكل الأمم رسلا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالله عز وجل نعم أرسل إلى كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. لا سبيل ولا طريق إلى الجنة إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يدخل إنسان الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من غير أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن ذلك أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كل أمتي يدخل الجنة إلى من أبى، قيل: ومن يا أبا يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومفهوم هذا أنه لا يمكن أن تحصل رحمة الله إلا إذا حصل الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. فلا طريق إلى الجنة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، أي من خالف النبي عليه الصلاة والسلام وشاقه ولم يؤمن به فإنه يكون من أهل النار، يكون من أهل النار. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فنعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا كانت المعصية معصية كفرية فإنه يكون من المخلدين في النار، أي خالف النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن به، خالفه فيما هو من التوحيد، أي خالفه فوقع في الشرك، وقع فيما يجب له الخلود في النار، هذا يكون من أهل النار المخلدين فيها. أما إذا كانت المعصية والمخالفة في أمر دون ذلك فهو بحسبه، يعني دون الشرك بالله سبحانه وتعالى ودون ما يجب الخلود في النار من عدم الإيمان به أو إنكار رسالته أو تكذيب قوله عليه الصلاة والسلام أو رد حديث يعرف الإنسان أنه صحيح ففي هذه الحالة يعني إذا كان ليس من هذا الباب عبارة عن معصية في أمر من الأمور الذي لا يصل إلى حد التخليد في النار فإنه يكون تحت مشيئة الله، شأنه شأن العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه كما هو معلوم. قال: ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه أرسل إلى هذه الأمة رسولا كما أرسل إلى فرعون، أرسل موسى إلى فرعون، فكان جواب فرعون هو التكذيب والعصيان، عصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا ثقيلا شديدا، أغرقه الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم. وهكذا جزاء من خالف الرسل عموما، يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى، العذاب الدنيوي والأخروي. هذه هي المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وفي هذا ربط الناس بالأدلة الشرعية، فأنت تلاحظ من طريقة الشيخ رحمه الله تعالى أنه يذكر المسألة ثم يقول الدليل كذا والدليل كذا، وهذا أمر مهم، ربط الناس بالأدلة الشرعية ويعني تعليم الناس العلم الشرعي على ضوء الأدلة الشرعية وإفتاء الناس بالأدلة الشرعية، هذا لا بد منه. فالإنسان لا يكون على بصيرة وعلى نور من ربه تبارك وتعالى إلا إذا كان متبعا للأدلة، فينبغي أن يشاع هذا بين الناس ويعلم الناس التعلق بالأدلة لا بالأشخاص، تعلق بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا بالأشخاص. إلهنا سبحانه وتعالى.